أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجر بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا اللهم رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. كان الكلام في مقدمات الصلاة، وبالأخص كان الكلام في ملابس المصلي. وصلنا إلى قوله سادسا: وأما الإباحة في لباس المصلي، هل يشترط الإباحة في لباس المصلي أم لا يشترط؟ كلامنا كما لا يخفى عن الحكم الوضعي أو عن الحكم التكليفي. عن الحكم شنو؟ الوضعي، ما نهتم بالحكم التكليفي، يعني قصدي مو بحثنا عن الحكم التكليفي هنا، وإلا واضح الغصب حرام لا يختلف في ذلك أثناء غصبية، يعني الملابس غصب الملابس هو حرام. احنا مو كلامنا لهذا، كن احنا ننظر بالنظرة الصحيحة. احنا وين بحثنا بالضبط؟ بحثنا انه غصبية الملابس تؤدي الى بطلان الصلاة ام لا؟ مو كلامنا حرام لو مو حرام، واضح الحرمة. يقول المصنف: واما الاباحة في لباس المصلي فلم تدل على اعتبارها، يعني على اعتبار الاباحة في ملابس المصلي، لم تدل على اعتبارها شنو؟ رواية. لا توجد رواية، على حد قول المصنف لا توجد رواية واضحة تدل على الإباحة. على ناس لا أحسن، يعني احنا المفروض شو نضيف انه رواية معتبرة سندا او دلالة، وإلا في الحقيقة اكو العلماء لقوا روايتين، فأذكر منها واحدة انا، لقوا رواية، لكن الرواية هل هي تامة سندا أم لا؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني: حتى لو تمت سندا تامة دلالته، سأذكر لكم هذه الرواية، هي أوضح من الرواية الأخرى، روايتين مذكورات لكن سأذكر أوضحهما. الرواية يذكرها صاحب تحف العقود عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل، الوصية المعروفة لأمير المؤمنين لكميل، من ضمنها عبارة مهمة تنفع هنا في محل الكلام: يا كميل انظر فيما تصلي وعلامة تصلي. شوف انت انتبه الى في اي شيء تصلي من ملابس مثلا، وانتبه المن الى اي شيء تصلي عليه، يعني مكانك. يا كميل انظر فيما تصلي وعلامة تصلي، ان لم يكن من وجهه وحله فلا قبول. اذا هذا اللي تصلي عليه او تصلي فيه اذا مو من وجهه ومن حله، يعني حلال، فلا قبول. العبارة واضحة، قد واحد يقول العبارة واضحة في اعتبار شنو؟ اباحة ملابس المصلي على الأقل. العلماء قالوا هذه الرواية ككل، إذا ما قلت أغلب خلينا نقول أغلب، كأغلب روايات تحف العقول شبيهة مبتلات بمن؟ بضعف السنة. هذا الكتاب هو الكاتب الجليل ابن شعبة الحضراني، كاتب ومؤلف ومن كبار علمائنا، لكن مشكلته شنو؟ أنه كتاب تحف العقول لم يكن مسندا، ما يذكر الإسناد. ليش؟ يقول حتى لا أثقل على القارئ. شنو الفائدة؟ لا تثقل على القارئ، بس أنت ضيعت القيمة العلمية لمن؟ لكتابك صار ما معتبر. ومثل الكافي حافظ كتاب الكافي على اعتبار كتابه. ليش؟ لأن كان يذكر عن أستاذ عن لمن وصل للمعصر. يقول تشوفوها بعد هذا السند عندكم صحيح، أنا أشوفه خوش سند بعد تيمكم. فالكافي صار كتاب مهم، بينما ابن شعبة الحضاني كتاب تحف العقول وإن كان كتاب جيد في مادته العلمية لكن ما معتبر. لماذا؟ لأنه لم يذكر الإسناد. الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه اتخذ طريقا وسطا، لا هو ذكر الإسناد حتى ما يتعب القارئ مثل طريقة تحف العقول، ولا هو تماما أغفل الإسناد. شو سوى؟ قام يعتمد على من؟ على المشيخ. فشي يقول؟ عن زرارة. صدوق يقول بإسناده عن زرارة. وينك وين زرارة؟ يقول لا تستعجل، روح للمشيخة وشوف أنا عندي طريق لزرارة، هذا الطريق إذا صح تصح معه مثلا فدمية رواية. فأنا اتخذت الأسلوب أسلوب تحف العقول اللي هو شنو؟ التخفيف على القارئ، عن هاي متعبة مرات، هاي عن بإسناد تصير طويلة، لكن أنا بنفس الوقت ما ضيعت القيمة العلمية للكتاب. لكن كتاب تحف العقول لا ما سووها، اللي سواها انه حذف الاسناد ولم لم تكن له مشيخه، ما ذكر مشيخه او ذكر في الطريق تماما، يقول عن امير المؤمنين. فالكتاب كان شنو؟ ما معتبر من ضمنها هذه الروايه. هذا الاشكال الاول السندي على كتاب تحف العقول. الاشكال الثاني دلالي، الروايه ماذا قالت؟ ان لم يكن من وجهه وحله فلا قبول. لا قبول هو هذا محل بحثنا احنا ناظرين. هاي مساله خلوها في ذهنكم، ما ادري هي زينه مو زينه، ما ادري انا اشوفها من جهه مو زينه من جهه زينه. الفقهاء ناظرين للقبول للصحة والإجزاء. الرسالة العملية على ضخامتها إذا أنت طبقتها إيش تضمن؟ واحد يضمن يقول والله العظيم طبقت ما في الرسالة، إيش يضمن؟ يضمن قبول عمل لو صحة عمل بس الصحة، يعني مجزي، يعني أنت تسقط واجب. يبقى الجانب الآخر من قبلة صلاتك لو ما انقبلت عند الله. الفقهاء ما يتكفلون بهذا، إذا بعد مسألة مو يمنى، هاي مسألة حضور قال بس عليهم. احنا ضمن نضمن لك جوانب الصحة وعدم الاجزاء وعدم الاجزاء. هي شوية مو واضحة لكم، واضح الفرق بين الصحة والقبول لو مو واضحة؟ قد تكون مو واضحة. احضر بمثال عرفي تبين. المثال العرفي هذا اللي يحضر مدرسة، اكو ثلاث طلبة، واحد غايب ما حضر بالدرس طول السنة، وواحد حضر بس نايم بالدرس، وواحد حضر ومنتبه. قول الاخير نجح. هذا الأخير اللي نجح شنقول له؟ نقول له أنت ضمنت شرائط الصحة وشرائط القبول بدليل نجحت. الأول اللي ما حضر هذا واضح رتب، لأنه أصلا شنو؟ لأنه ما حضره. الثاني شنو مشكلته؟ الثاني كان حاضر، سجلوه غياب ولا ما سجلوه؟ ما سجلوه غياب، غياب ما سجل، بس قبض شيء استفاد شيء. لو صار حاله حال الراس هم بالنتيجة حالك حاضر، هم عيد سنة بس أنا ترى كنت حاضر. قل له إيه على عينه وعضاس، ما فدي يوم ما فدي يوم عندك غياب، فأنت شرائط شنو ضمنها هذا؟ صح بالضبط إجزاء مجزئ. لا تقول أنا غايب، لا تقول أنا ما حضرت، حضرت شنو فايد؟ أنا حاضر وغائب. ومشكلة هم واحد يجي، لهذا وارد في الرواية أنه يأتي على العبد أنه صلى مثلا 40 خليفا كذا شيء ولم تقبل له إلا ركوع وسجود، بس هذا اللي متوجه به الى الله، والا هو صلاته مجزيه. ما نقول انت، كان بعضنا يفهم من هاي الروايه عدم وجود شرائط الصحه. لا لا، هو اذا شرائط الصحه ما موجوده ما تسمى صلاه، او ما يقال لم يصلي او صلاته كالعدم. لا، هذا صلى صاحب، صلى 40 سنه و50 سنه لكن لم تقبل له الا ركوع او سجود. ليش؟ ذلك الركوع اقبل فيه على الله سبحانه وتعالى. هسه هذا بحث استطرادي مهم، لكن ارجع الامام عليه السلام ناظر الى علمه، ناظر الى جانب القبول، مو ناظر الى جانب الاجزاء والصحة. قد يقال احنا بحثنا في الاجزاء والصحة. الامام لم يقل ان لم يكن من وجهه وحله فصلاته باطلة، لو قال شيء صار كلام عن البطلان والصحة، لكن كلامه عن القبول وهي مرتبة عالية، مرتبة من كمال العمل، وهي ما مطلوبة من العبيد. يعني الفقهاء لا يوجبون على الناس ان يصلون مع حضور القلب، اذا الفقهاء اوجبوا على الناس الصلاة مع حضور القلب عليكم السلام، فشي يستلزم يا اللي يصلي بعد او يا صلاته مقبوله بعد. ها، لهذا هم من باب الرحمه على الناس، انه كثير من الناس اذا ما قلت ثلاث ارباع الناس هم يصلون من دون حضور قلب، مو لكن اسمها صلاتهم شنو؟ اسمها صحيحه واسمها مجزيه، والتسقيط واجب، التسقيط واجب. اي انت حاضر، انت مسجلينك حاضر اليوم، شنو الفائده؟ حاضر غائب بالاجر وبالثواب، انت حالك حال الغائب. قال اما الاباحه في لباس المصلي فلم تدل على اعتبارها روايه بهذا المعنى. شيخ يعني قد تفهم خطأ، يعني يقول ماكو أي رواية؟ لا، هي أكو رواية بس بهذا المعنى، الرواية ليست معتبرة سندا ودلالتين. زين، إذا ماكو رواية بعد راح وين يكون بحثنا؟ وين يكون دليلنا؟ دليل بعد نعوف الكتاب، ماكو كتاب، ماكو قرآن، ونترك السنة، ماكو سنة هنا، وين راح نروح؟ إجماع، هم إجماع الثلث ماكو، وين راح نلجأ؟ إلى دليل العقيل، وشوف بعد العقل شو يسوي الفقهاء راح تشوفون. قال واختلف الأعلام في ذلك، يعني في شرطية الإباحة في لباس المصلي، إذا ماكو دليل من القرآن ومن السنة وماكو دليل من الإجماع، شلون تثبتون إنه شو اسمه الإباحة شرطون؟ طبعا ما هو مقتضى القاعدة الأولية؟ شو تقولون؟ أحسنتم، يعني شنو حلية؟ يعني شرطية الإباحة لو عدم الشرطية؟ عدم الشرطية، والأصل صحة الصلاة حتى من دوني حتى مع الغصب، الأصل هيك. الغصب لا تشتبهون، الغصب حرام لو مو حرام؟ احنا ما نتكلم عن الجانب التكليفي، خاف واحد بيكم يشتبه. لا، مو احنا قاعد نقول لا كتاب يدل على بطلان الصلاة بالغصب، ولا سنة حسب الفرض، ولا يوجد إجماع. فقبل نروح الدليل العقل، احنا من ندخل لدليل العقل عندنا بديل، البديل شنو؟ قبل لا ندخل لدليل العقل افتروا بدليل العقل ما عجبنا، ما عجبنا الدليل ماله، فاحنا من هسه متسلحين بيا سلاح، شنو الخطة البديلة اللي عندنا؟ الخطة البديلة اللي يعبر عنه بالأصل هو شنو؟ المفروض انه الأصل عدم الشرطية، الأصل عدم الاشتراط، والأصل اعتبار ان الصلاة صحيحة حتى مع غصبية اللباس والملابس، ويكون خاص بعد مستوحشين من هاي الفكرة، حالة حال من يصلي وينظر الأجنبي. ها شو رأيك؟ شخص ينظر يصلي وينظر الأجنبي، شنو صلاة باطلة؟ جواب لا، من جهة الصحة والفساد هو هي صحيحة، لكن من جهة الحرام تكليفا وارتكب الحرمة التكليف، لعل هذا من ذلك. ولهذا المصنف يذكر رأي بعض الأعلام يشبه هذا الكلام، قال واختلف الأعلام في ذلك، يعني في شرطية الإباحة في لباس المصلي، فقيل بالاعتبار، يعني يعتبر الإباحة حتى في المحمول مو بس في الملبوس. شفت متشدد هذا الرأي، هذا رأي متشدد، يقول أشترط إباحة ملابس المصلي واحد، مو بس ملابسه، لا حتى ما يحمله بجيبه كذا كشفية مقصوبة، أنا هم صلاتك باطلة، محمول هذا مو ملبوس، هذا رأي متشدد. بالمقابل وقيل بالعدم مطلقا، عدم يعني شنو؟ يعني عدم اعتبار الإباحة مطلقا مطلقا، المحمول صلاتك صحيحة، مو بس المحمول، لا ما هو أولى منه اللي هو منه، حتى الملبوس إذا كان مقصوفا صلاتك صحيحة. أنا طفلت سطر، هي طفلت لي سطر، خلنا. فقيل بالاعتبار حتى في المحمول، وقيل بالتفصيل بين الساتر الفعلي وغيره، يعني الساتر للعورة فيشترط فيه الإباحة، الساتر الفعلي للعورة وغير الساتر للعورة، أكو ملابس هي مو ساتر للعورة والعورة سترت بغيرها، واضحة لو تاج مثال واضحة مو؟ القميص مو ساتر للعورة بالنسبة للرجل، ساتر للعورة منهم فرضا الملابس الأخرى مو شي؟ فإذا كان قميصك هو المقصوب صلاتك شنو؟ صحيح. أما إذا كان سروالك هو المقصوب اللي هو الساتر الفعلي للعورة فصلاتك شو صير؟ باطل. هذا رأي تفصيل. الرأي الثاني، الرأي الثالث هو الذي أنا شرحته قبل شوية مستعجلا، قلت وقيل بالعدم مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ بلحاف شنو؟ بلحاف الساتر وغير الساتر الفعلي، بلحاف المحمول دائما كل أي شيء في الصلاة إذا كان مقصوب من قبيل الملابس أو المحمول صلاتك صحيحة. وفي الكافي، في كتاب الكافي للشيخ الكليني، نسبة ذلك يعني ذلك القول اللي هو العدم مطلقا نسبته علما إلى الفضل بن شاذان من كبار علمائنا من كبار أصحاب الأئمة، وأنه يعني الفضل بن شاذان كان يقول لو أن رجلا غصب ثوبا أو أخذه ولبسه بغير إذن مالكه من عندي فصلى فيه هذا الشخص لكانت صلاته جائزة. ليش صلاته جائزة؟ لعدم اشتراط الإباحة عند منه؟ عند الفضل بن شاذان عدم اشتراطها في الملابس، لكانت صلاته جائزة وصحيحة يعني، وكان عاصيا في لبسه ذلك الثوب. جيد، حكم تكليف العصيان كان نظر للأجنبية في الصلاة، صلاته صحيحة لكنه عاصي في النظرة، لأن ذلك يعني الإباحة ليس من شرائط الصلاة، لأنه يعني الغصب مثلا منهي، لأن المكلف، لأنه المكلف منهي عن ذلك يعني عن الغصب، منهي عنه شنو؟ صلى أو لم يصلي، وقلت قبل أصلي كان منهي أن تغصب، فمن صليت شنو؟ شنو تغير؟ ما تغير شيء. الصلاة مو هي اللي ليست الصلاة هي عنوان الغصب أو اتحدت مع عنوان الغصب خارجا، بل أنت غاصب قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي أثناء الصلاة، فالحرمة لم تكن حرمة منصبة عليك فقط حينما صليت. نظير النظر للأجنبية هو حرام قبل الصلاة، أثناء الصلاة، بعد الصلاة. فهذا الاجتماع، اجتماع الصلاة مع النظر أو مع الملابس المغصوبة في مثالنا، اجتماع شو يسمونه حقيقي لو موردي، ها؟ اجتماع موردي مو اجتماع حقيقي. يعني شنو اجتماع موردي؟ يعني وجودان مستقلان تقارنا وجودا، لا أن شيئا واحدا ومعنونا واحدا هو محرم، هو شنو واجب. إذا أجي تقول لي، إذا تقول لي هو عنوان معنون، هو معنون واحد هم محرم هم واجب، أقول لك صحيح، هذا يسمونه اجتماع الأمر والنهي، ويكون الاجتماع حقيقي، وهذا باطل، لم يقل به كثير من العلماء، لم يقل به. لكن الحمد لله موردنا مو من هذا القبيل، موردنا مثل مورد النظر الأجنبي أثناء الصلاة اللي هو اجتماع شنو؟ اجتماع موردي. والجماعة اتفقوا أنه الاجتماع الموردي ما بي مشكلة، ما يؤدي إلى إفساد العبادة. الاجتماع المولدي، اجتماع المحرم مولدا مع الواجب العبادي يعني يتقارنان وجودا، هذا اتفق الأعلام أنه لا يؤدي لمن؟ إلى بطلان العمل العبادي، لأن العمل العبادي باق على حاله من المأمورية كونه مأمور به، والعمل المحرم باق على حاله من كونه محرما. الذي حدث هو أنهما اجتمعا فقط. نعم لو قيل أنهما اجتمعا مولدا، اجتمعا حقيقة بأن كان هو فرد واحد، مو اثنين، فرد واحد، هو حرام هو شو اسمه واجب، هذا صحيح يمكن أن يقال بالبطلان فيه. نعم سيأتي إن شاء الله، هذا رأي الفضل بن شاذان، هو يقول المصنف يوافق، سيأتي بيان هاي الفكرة. زين، فإذا المشكلة أنه هو هذا اجتماع حقيقي للموردي، الشيخ يقول اجتماع حقيقي، أنا أقول لأن هو نفس فعله هو غصب المن للثوب، هي هاي الفكرة. إذا حققنا أنه اجتماع حقيقي فالصلاة محكومة بمن؟ البطلان. إذا حققنا أنه ليس اجتماع حقيقي بل موردي، سيكون مثل رأي الفضل بن شاذان. يقول المصنف واستدل على الاشتراط. شنو الاشتراط؟ يعني اشتراط الإباحة في لباس المصلي، استدل بما يأتي. هذا بما يأتي محاولات من العلماء، لشنو؟ ست محاولات حسب ما أذكر، ثلاثة أو أربعة محاولات لمن؟ لجعل الاجتماع اجتماع حقيقي، وأن شيئا واحدا هو نفسه الحرام هو نفسه الواجب. فإذا كان هو واجب هو حرام يصير اجتماع حقيقي، والاجتماع يقتضي أنه هذا محرم، العبادة محرمة، فيمكن التقرب بالمحرم لما يمكن، ما يمكن فتكون باطلة. فمحاولات العلماء هي. أما الفضل بن شاذان وغيره هم في راحة. ليش في راحة؟ لأنهم يعتقدون أنه ماكو اجتماع حقيقي، اجتماع موردي، مو الصلاة هي اللي حققت الغصبية، أنت غاصب قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي أثناء الصلاة فرضا، فمو الصلاة لم تضيف إليك شيء، لم تضيف إليك غصبية جديدة مثلا. المهم خلينا نشوف الشيخ النائين أولا، وأنا قلت لكم هي المسألة يعني استدلال بدليل العقل، كتاب وسنة وإجماع ماكو، راح يصير دليل العقل، وراح تشوفون أنه هذا الدليل دليل العقل شلون أنه يبتعد بنا عن العرفيات، يبتعد بنا عن السليقة العرفية. والمفروض بالفقيه أنه قدر الإمكان يحاول يقترب من الفهم العرفي والذوق العرفي العام. راح تشوفون أن الدليل جاي دليل ما يتناسب ويا الأذواق العرفية. شلون دليل؟ الشيخ النائين ايش يقول؟ يقول الركوع شنو رأيكم بجزء من الصلاة لو مو جزء؟ طبعا جزء من الصلاة. الركوع إذا تبين واحد غاصب في نفس الركوع شنو رأيكم؟ طبعا إذا نفس الركوع هو غصب والغصب هو الركوع، طب اجتماع شو يصير؟ حقيقي على عينه وعلى راس راح تكون الصلاة شنو؟ باطلة. يقول أنا الركوع، نقول للشيخ قبل لا تكمل، ترى الركوع مو حركة، الركوع حركة، للركوع وضع هيئة، هاي في مسألة تحتاج إلى انتباه. الشيخ النائين افترض أن الركوع هو تحرك خاص. خلنا أوضح لكم. هسه أنا عندما أكون راكعا، يعني عندما أكون منحنيا بالانحناء اللي تعرفه، الحدث الثاني يقال أني راكع، حرك ثوبي لو ما تحرك ثوبي، ها ثوبي لو متحرك ما متحرك، فيصدق تصرف بالمقصود ما يصدق. فالشيخ منها تنقل للشيخ النائني، شيخنا ترى الركوع بما هو ركوع ما يؤدي للتصرف بالمقصود، لأن الركوع بعبارة فلسفية من مقولة الواضع لو من مقولة الفعل، ها قارين الفلسفة الوضع يعني شنو؟ يعني نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض والمجموع المن للخارج، من ضمن المقولات العشرة مقولة الوضع. يعني إذا نحكي بلغة أوضح منها، الركوع هيئة لو فعل، هيئة خاصة. واضح؟ الشيخ الله يعني يقول لا على كيف الركوع، أنا أدعي أنه يبدأ مو حين الانحناء، تمام الانحناء يبدأ الركوع عند الشيخ النائني من الهوي. الهوي يعني شو؟ يعني النزول من القيام، من أول ما تنزل بدأ ركوعك، فيبدأ عند الشيخ الركوع من الهوي. هاي نقطة، هاي نقطة خلافية، لهذا احنا إذا أصدقنا على موقفنا وقلنا الركوع هو هيئة وما يبدأ عند الهوي يبطل كل كلام الشيخ النائن. خلنا نمشي وياه نشوف شنو تأتي هوية. نعم هو يقول هذا من الركوع، شنو دليلك؟ يقول دليلي احنا اكو عندنا ركن قبل الركوع، يا ركن من يتذكره؟ القيام، يسمون القيام المتعقب بالركوع او سمي القيام المتصل بالركوع، هذا ركن مو صحيح؟ سموه اياه مرة ثانية المتصل. يقول اذا متصل
إذا متصل أنت قاعد تقول متصل، فمعناه بعد القيام مش يبدأ، يبدأ ركوع. وإلا إذا كان بعد القيام يبدأ هوي، والهوي مو ركوع مثل ما تفترضون، تفترضون ركوع عند الانحناء التام، فلا يكون هذا متصلا، يكون متصل بجزء اللي هو من الجزء الهوي. بينما أنتم تعبيرات الفقهاء شو يقولون؟ القيام شنو؟ المتصل. يقول يعني وين تتصل؟ يقول أريد أوصل إلى أنه لابد من افتراض أن الهوي هو شنو؟ هو جزء من الركوع. وإلا إذا تفترض مو جزء من الركوع، سيلزم أن القيام اللي قبله بعد لا تسمونه متصل بالركوع، سموا متصل بالهوي الذي يكون فرضا هو متصل بالدقيقة المتصل بالركوع، سيكون الهوي اللي هو النزول. ماشي، خلنا نمشي ويا الشيخ بعد. إذا كان كذلك يعني شنو؟ قال إذن الهوي جزء من الركوع ولا لا؟ نقول له على حد شيء ما مقتنعين، بس على حد شيء راح يصير جزء. إذا كان جزء، الهوي تصرف في المقصوب ولا لا؟ تصرف، تصرف في الثوب حركه بالنزول ولا. والتصرف يعني الغصبية بنفس الهوي، والهوي هو غصبية، والهوي هو جزء من الركوع، والركوع جزء من الصلاة. فإذا بطل الهوي، طبعا الهوي يكون عبادة لو ما يكون بعد، الهوي من جهة أنه غصب يكون عبادة، من جهة أنه غصب يصير عبادة، يصير واحد يتقرب إلى الله بالغصب. فإذا الهوي سيقع باطلا لو صحيحا. ليش باطل؟ لأنك غصبت بنفس الهوي، شلون تتقرب إلى الله؟ أكو واحد يتقرب إلى الله بما يبعده عن الله؟ فالهوي باطل. إذا الهوي باطل، الهوي جزء منين؟ من الركوع. فالركوع راح يصير باطل، الركوع جزء من الصلاة وركن، فراح يلتزم شنو؟ بطلان الصلاة كلها من وراء الغصبية. لو ما غصب ما يبطل كلها، فيكون معنى ذلك أن الغصبية مبطلة، يعني عكس الغصبية شنو؟ الإباحة شرط وين؟ في الصلاة. شوف شلون قلت لكم دليل العقلي وين يودي وين كذا، دليل هو مو عرفي ولا فهم عرفي، لكن هاي طريقة من طرق الاستدلال، أنا ما أحب هاي الطرق تماما. وراح يشوفون جواب المصنف هو أبعد عن العرف. نعم. أي أي نفس التحرك ركوع؟ لا ما أدري، أحدنا بعيد عن العرف، لا أنا لو أنت. قال نعم، ما الأول ما ذكره جماعة منهم الشيخ النائني قدس سره الشريف، من طبعا الشيخ النائني لديه في البحوث الفقهية كتاب الصلاة فقط، ما عنده دورة كاملة، الوحيد يعني مو الوحيد، أبرز من عنده دورة كاملة من علمائنا هو السيد الخوي، أول يعني السيد نعم المستمسك أيضا قبل السيد الحكيم، لكن أبرز كذا السيد الخوي من المعاصرين القريبين. الشيخ النائني لديه دورة أصولية فقهية، دورة فقهية عند كتاب الصلاة فقط. زين، ما ذكره جماعة منهم الشيخ النائني من أن الهوي إلى الركوع، طبعا الركوع مثال، الركوع مثال، يقول النائني يقول حتى السجود نفس الشيء يقع فيه، وعن السجود أبعد بعد، يقول نفس الحالة بالسجود. الهوي إلى الركوع، سيأتي بيان السجود بعدين، هو راح يحكي يقول والسجود حتى يحكي عن الركوع بعدين، راح يشمل السجود بالكلام. من أن الهوي إلى الركوع، الهوي جزء من الصلاة، هاي الصغرى شنو دليلها؟ ده راح يأتي في بعد فترين، خلنا نمشي. وحيث أنه ياهل أنه الهوي حركة غصبية للثوب، فيكون اتحاد بين نفس الهوي وبين الغصب، فيكون يعني هذا الهوي محرما. فإذا كان محرما ومن ثم يكون ماذا؟ يكون باطلا، لأن النهي يقتضي شنو؟ يقتضي الفساد وبطلان الجزء اللي هو الهوي اللي هو جزء من الركوع، والركوع جزء من الصلاة، يستلزم بطلان الكل، فتكون الصلاة كلها شنو؟ باطلة. يبقى بس نحتاج من الشيخ أن يبين الصغرى، صغرى شنو؟ منين جبت هاي مال الهوي يكون جزء منين؟ من الصلاة. قال وتوجيه جزئية الهوي، هاي بيان للصغرى شلون يكون بطل الهوي جزء. أنا أعتقد ليس بجزء، الجزء هو الركوع والقيام، أما ما بينهما هاي أفعال يسمونها الأكوان المتخللة، وجي فعل هذا مو فعل صلاتي. على كل حال يقول لا، أنا أثبت لك وتوجيه جزئية الهوي، أن الركوع عند النائني يبتدئ من حين الهوي مو من حين الانحناء، وهو يعني هذا الهوي جزء منه يعني من الركوع، ولا يبتدئ يعني الركوع من بعد الهوي ويكون الهوي شرطا. لا لا مو هيك، حسب مقالة مثل السيد محسن الحكيم في المستمسك يقول الهوي، يقول الركوع هو الهيئة وهو من مقولة الوضع، هذا كلامكم باطل. المصنف يقول لا، لا يبتدئ يعني الركوع من بعد الهوي ليش لا يبتدي؟ شنو دليلك؟ دليل الحجاية. الحجاية اللي هي شو يقول؟ القيام ذاك متصل ولا ما متصل؟ لأن القيامة المتعقب بالركوع، يعني السابق للركوع الذي يتعقبه الركوع، أي الحاصل بعده الركوع، هذا القيام ركن. وعنوان القيام المتعقب بالركوع، هذا العنوان شلون يصدق؟ يصدق لازم وراء مباشرة الشقة ركوع، لا يتحقق يعني هذا العنوان إذا لم يكن الهوي جزءا من الركوع. ليش لا يتحقق؟ للزوم حصول فاصل أجنبي بين القيام وبين الركوع. إذا تقول لي الهوي مو جزء، إذن هذا القيام تبين شنو؟ تبين ليس متصلا بالركوع، فاصل بين القيام والركوع بأجنبي هذا الفاصل. والمفروض أن الركن الواجب هو يا ركن القيام، يا هو يا قيام، هو القيام المتصل به الركوع، ليس القيام الذي يكون بينه وبين الركوع فاصل. يقول وهكذا الكلام بالنسبة للهوي إلى السجود، نفس الحالة بالنسبة لأقول لكم السجود نفس الشيء، السجود غير إطلاب داري نحكي به. قال وفيه المصنف راح يجاوبه. نعم أي نعم كلام أحسن، إنه هذا قيام متصل. شنو هو؟ آية قرآنية لو رواية حتى واحد إلا يحافظ عليها، لو هو تعبير فقهي، تعبير فقهي دارج قيام متصل، ولعل مرادهم الاتصال ولو بالواسطة شبيهها، يعني اتصال مو شرط الاتصال المباشر، اتصال ولو بالواسطة من هؤلاء أو الاتصال بمقدمة الشهم يصير. المصنف يجاوبهم بجواب أقرب للفلسفة وأقرب للجواب العقلي المعمق، لكن أيضا جواب المصنف يريد شيء رجع، يريد يرجع إلى أن الاجتماع اجتماع موردي لو حقيقي. المصنف يريد يرجع إلى أن اجتماع موردي. اجتماع الموردي يعني شنو؟ كم موضوع عندنا خارجا؟ ها؟ الاجتماع الموردي كم موضوع؟ موضوعين. الاجتماع الحقيقي شنو؟ موضوع واحد. المصنف راح يحاول قدر الإمكان يرجع الاجتماع لاجتماع موردي. يقول له يلا سلمنا أن الهوي جزء والهوي جزء من الركوع وكلها صحيح، لكن السؤال انه كم حركة موجودة، كم حركة موجودة؟ هذا عند الهوي كم اكو حركة؟ هل هي حركة واحدة ام حركتان؟ يقول المصنف، يدعي المصنف ان هناك حركتان، حركة واجبة وهي الحركة الركوعية، وحركة محرمة وهي الحركة الغصبية. موضوع الحركة الركوعية هو البدن الواجبة، وموضوع الحركة الغصبية هو الثوب، واذا اختلف الموضوع ايش يختلف؟ يختلف الحركة نفسها، والحركة قوامها وجود موضوع متحرك، مو صحيح؟ الحركة شو تريد؟ تريد متحرك. فإذا زيد ذهب إلى الشمال وعمر ذهب إلى الجنوب، تناقض هذا؟ تناقض؟ شبيه هذا راح ينام. يقول نفس الشيء اللي صار هنا، حركتين مو حركة واحدة، موضوع كل واحد منهم غير موضوع الأخرى. موضوع الحركة الواجبة اللي هي الركوع، موضوعها البدن، بدن المصلي تحرك. موضوع الحركة المحرمة هو اللي الغصبية، هو الثوب، فالثوب هو الذي يتحرك. يقول وإذا اختلف الموضوع اختلفت شنو؟ الحركة. وإذا اختلفت الحركة أكو اجتماع بعد حقيقي لو لا؟ ما أكو اجتماع حقيقي. قال وفيه إن الحركة إلى الركوع والسجود تغير حركة الثوب، فالأولى يعني الحركة للركوع قائمة ببدن المصلي، يعني موضوعها منه البدن، والثانية اللي هي حركة الثوب الغصبية الحرام بالثوب، يعني قائمة بالثوب، ومع اختلاف المحل، يعني موضوع الحركة لا تكون واحدة الحركة واحدة، ليقال ان الحركة الى الركوع والسجود مع افتراض كونها غصبية محرمة تقع باطلة ولا تكون مصداقا للواجب، لا ما يقال. ليش؟ لانهما اجتماع شنو؟ مورد، يعني تقارن لو شيء واحد تقارن. لهذا قال اجل الحركتان شنو؟ متقارنتان وليستا متحدتين. بربكم هذا العرف يفهمك امور، يعني إذا هي الأحكام الشرعية يخاطب بها العرف وتنزل على الفهم العرفي، العرف يفهم أنها حركتان. هسه ليش العرف؟ إحنا السعود واصلين كفاية وواصلين كذا وما قاعد نتعقل الحركتين، تعقلتم أنتم مقتنعين لكم حركتين؟ فكيف بالعرف؟ هي حركتين لو حركة واحدة؟ هسه أنا أرد أقول المصنف لو فرضنا أنت غيرت في الموضوع وموضوع الحركة البدن وموضوع، يبقى دعنا من ذلك، الفهم العرفي شو يقول؟ الذي عليه تتنزل الأدلة، والفهم العرفي هو المحدد لفهم الأدلة. العرف شو يقول؟ كم حركة عندك؟ حركة واحدة. فإذا كان كذا ليش بعد نروح بعيد ونذهب إلى اختلاف الحركة؟ هذا كان الدليل الأول. الدليل الثاني للقائل باشتراط الإباحة، إن الركوع والسجود أي واحدة معتم علتان لتحريك الثوب. فأنت ليش تحرك ثوبك؟ لأنك ركعت، مو لأنك سجدت. جيد، حافظوا عليه. الصغرى شو تقول؟ الصغرى تقول السجود أو أي واحد، الركوع هو علة حركة الثوب. هاي على القول بأنه ما حركتان، مو؟ والمصنف وصلنا للفكرة حركتين. احنا عندنا جواب جديد، احنا بتوابا جماعة النائين نقول عندنا جواب. حتى ما هم حركتين أيها المصنف، حركتين ولا لا؟ يلا حركتين. هذين الحركتين انت تقول متقارنتان، هي في الدقة متقارنتان لو احدهما علة في الاخر. هو انا تحرك بدني فتحرك ثوبي، تحركت يدي فتحرك المفتاح، ما يقولون هم فحركتان متقارنتان لكن احدهما علة في الاخرى. هل هي هاتي تصل لها انت؟ المصنف يقول واذا كان احدهما علة في الاخر، يقول له نحله. اذا احدهما علة في الاخر من العلة من المعلول؟ حركة الثوب معلول علما لحركة البدن. حركة الثوب حلال لو حرام؟ حرام لانها غصب، مغصب، فيكون علتها شنو؟ حرام، لان مقدمة الحرام حرام. فشيخنا منين ما تجي نجي، انت تقول ان حركتين، اقول لك حتى اذا حركتين، هو الثوب حركته مو حرام؟ من حرك الثوب؟ بدني. فحركة البدن راح يصير حرام، واذا كانت حركة البدن حرام فالركوع راح يصير. ليش الركوع؟ لأن هو اللي حرك البدن، او هو بنفس حركة بدني هو ركوع. فمنين ما تجي احنا نقدر نسوي لك حرمة علما للافعال الصلاتية. نعم، هاي المرة ما قاعد ننظر للاتحاد والمغاير، قاعد ننظر الى يعني اتينا بدليل جديد، بمقدمة جديدة، وهي اليس تتفق معي بان مقدمة الحرام حرام؟ نقول نعم. الركوع هنا مو صار مقدم للحرام؟ تقولي نعم. اذا الركوع صار شنو؟ حرام. اذا يرجع الى حرام تبطل، لان الحرمة يقتضي البطلان. واضح؟ ما نحتاج بعد اتحاد وعدم اتحاد. قال ان الركوع والسجود علتان لتحريك الثوب، وتحريك الثوب محرم، وحيث ان علة المحرم محرمة فيلزم حرمتهما. يهم الركوع والسجود، الركوع والسجود اللي هو فرضهم. ومن ثم اذا هم صار الركوع والسجود حرام، شي يصير؟ بطلانهما، يعني الركوع والسجود. لماذا يبطلان؟ لانهما عباده. شنو قصدي؟ قصدا العباد ان النهي يقتضي فساد منه، العباده للمعامله العباده، فهم لانهما عباده في ابتذال وبعض كلامنا. المصنف ما عنده مناقشه صغرويه، هنا مناقشه صغرويه ما عنده، يقول صحيح، حتشوف صحيح هاي عله فيها. وين مناقشته؟ راح يناقش في الكبرى. يا كبرى، هل حقا علة الحرام حرام؟ هذا نقاش أصولي. هم هناك مقدمة الواجب ناقشوا بيها، مقدمة الواجب واجبة ناقشوا بيها، إنه مقدمة الحرام حرام لا. يقول المصنف أنا راح أناقش أصوليا، من قال أن مقدمة الحرام حرام؟ وحتى لو سلمنا بها مقدمة الحرام، الحرام إلى مقدمات هواي، مقدمات بعيدة ومقدمات قريبة. حتى اللي يقول أن مقدمة الحرام حرام يتكلم عن المقدمة الأخيرة أو عن الجزء الأخير من المقدمة الحرام، وإلا ليست مقدمة الحرام كلها حرام. فمثلا من اراد ان شنو مثلا يقتل، اي حرام ببالك، اي حرام يجي ببالك. من اراد ان يشرب الخمر مثلا، من اراد ان يشرب الخمر وانتقل الى مكان شرب الخمر، نفس الانتقال حرام. زين، بعد ذهب الى كذا، اشترى كذا، كلها مقدمات. هاي المقدمة الشراء مثلا، ما ادري شنو يشربون خمر، شي يشترون عاده، فاشترى الفاكهه الفلانيه، اشترى ما ادري شنو الثلج، هاي محرمه في نفسها، هي مقدمة الحرام. واضح الفكرة شنو عندكم؟ فمقدمات الحرام كلها حرام، لو خصوص المقدمة الأخيرة. قلت لك أكون نقاش في أنه أصل مقدمات الحرام حرام، أكون نقاش فيه، وأكون نقاش في أنه حتى لو كانت مقدمة الحرام حرام، هل يحرم كل المقدمات، كل أجزاء المقدمة، لو الجزء الأخير فقط، الجزء المباشر الذي يقع بعده الحرام؟ واضح؟ فلو فرضنا أنا أعطيته السكين، وذاك شو اسمه استطاع أن يربط المقتول، وذاك اسمه ساعده في شيء، والاخير هو الذي غرس السكين في قلبه، من القاتل؟ القاتل من هو؟ كلهم قاتلين، حتى اللي جاب الحبل، اشترى الحبل لهم، هنا الكلام، إعانة شيء وان يكون هو قاتل شيء اخر. واضح شلون؟ لهذا عندما يقال شو اسمه انه يقتل القاتل، يقتل من اللي يقتل؟ كلهم بل يقتلون، حتى اللي اشترى لهم حبل مثلا يقتل. مساله بيها كلام طويل، انه ليست الحرام. وهنا نفس الشيء نقول، هنا يقال نفس الكلام، انه علة الحرام حرام. ما هي علة الغصب؟ علة غصب الثوب، علة غصب الثوب او امرين، هم ركوعي هو علة، وهم شنو؟ وهم عدم نزع الثوب. انا لو نازع الثوب اكو حرام، لو ما اكو حرام؟ ها ارتكبت حرام ماك. فإذا علتين، واحدة من عذر نفس الهوي للركوع، والثانية شنو؟ عدم نزع الثوب، عدم نزعه اللي هو أمر عدمي. فالمحرم من قال أنه الركوع؟ ربما المحرم هو شنو؟ عدم نزع الثوب، يعني الذي يقع عليه التحريم بناء على قاعدة أن مقدمة الحرام ليست كلها حرام، أو على الأقل ليست محل اتفاق أن كلها حرام، بل قد يقال الجزء الأخير. الجزء الأخير إذا كانت العلة شي تمونها طولية، أما إذا كانت عرضية شلون؟ واضح شنو أقول؟ العلة المحرم مرة تصير طولية، يعني بعضها يتوقف على كل جزء يتوقف على القبلة، فيقال الجزء الأخير هو الحرام اللي هو القاتل فيه بثالي، واضح؟ ومرة علل المحرم تكون شنو؟ بعرض واحد. مثال شنو بالي؟ يعني مو كل واحد علة في الثاني، لا هم كلهم قاموا بالعمل بوقت واحد مثلا، ها؟ الكل قاموا بالعمل بوقت واحد، هاي تسمى العلة العرضية. هاي أيضا ما هو المحرم؟ هل الجميع المجموع بما هو مجموع أم الأفراد؟ أيضا اختلفوا هنا فقالوا أن المحرم هو المجموع بما هو، مجموع التحرك العام، واضح؟ هم كلهم قاموا بحركة واحدة، ها؟ مجموعية أدت إلى القتل، حركة مجموعية أدت إلى القتل. فمن هو القاتل؟ يقال القاتل هو المجموع، لا كل فرد فرد يقال قاتل. لهذا لو فرضنا الدية سوف شنو؟ مو على كل واحد دية كاملة، بل شنو؟ كل واحد يدفع جزء الدية لأنه جزء قاتل مثلا. على كل حال يقول المصنف: وفيه إن علة الحرام لا تكون محرمة إلا إذا أولا كانت علة تامة، وإحنا فرض الكلام هنا علة تامة، الركوع علة تامة. قال: والركوع والسجود ليس كذلك، يعني ليس علة تامة. إذ عدم نزع الثوب اللي هو مقارن للركوع، هذا العدم هو شنو؟ هو أيضا جزء آخر، جزء آخر لعلة التحرك، فيكون الركوع لوحده ليس علة تامة. زين تقول له شيخنا نسحنا، حتى إذا كان الركوع هو جزء علة، هي العلة مو كملت لو ما كملت العلة؟ كملت، إن هو صاحب نزع ثوبه لما نزع ثوبه ما نزع، إذا استكملت العلة التامة أجزاءها. لهذا قال: وإذا قيل المفروض تحقق الجزء الثاني لو عدم تحققه، عدم تحقق النزع يعني تحقق الجزء الثاني، الجزء الثاني هو أمر عدمي، تحقق الأمر العدمي لو ما تحقق، الأمر العدمي تحقق لو ما تحقق، لو اشتبهته يعني نزع ثوبه لما نزع ثوبه. والجزء الآخر هو شنو؟ عدم نزع الثوب. إذن الجزء الثاني تحقق لو ما تحقق؟ تحقق. فإذا تحقق العلة التامة شبيها تحققت، فبالنتيجة بعدهم راح يصير شنو؟ الركوع محرم، لأنه أصبح الركوع هو أو أصبح المجموع صار علة تامة، توفرت العلة التامة. وإذا قيل المفروض على التحقق النزع، فيلزم أن العلة تمت لو ما تمت؟ تمت. فإذا تمت بعد يحرم كل أجزائها. قال: كان الجواب إذا كانت العلة مركبة فالمحرم هو الأفراد والأجزاء، لو المجموع بما هو مجموع، هو المجموع، هاي المجموع بأجزاء بالأجزاء العرضية، أما بالأجزاء الطولية هاي المحرم، أو الجزء الأخير إذا كانت الأجزاء شنو؟ طولية. بالنتيجة الركوع بما هو بعنوان كونه ركوع سيكون محرما؟ لا، ما بعنوان كونه ركوع ما محرم. المحرم إما هو المجموع اللي يضيع به الركوع وغيره، أو شنو؟ أو هو الجزء الأخير اللي هو عدم نزع الثوب. هذا مضاف، هذا الجواب الجاي أحسن عندي، أوضح من الأجوبة الأخرى، هذا جواب جيد الجاي، حلو. الجواب الأفضل: مضافا إلى أن الحرمة على تقدير التسليم بها، يلا خلينا نقول الركوع حرام، حرام من يابط من بابل شنو؟ المقدمة، يلا الركوع حرام من بابل المقدمة. يقول: إن الحرمة على تقدير التسليم بها، حرمة غيرية لو نسميها عكس الغيرية، نفسية، يلا هل هي حرمة نفسية أو غيرية؟ ها؟ نفسية غيرية. ليش غيرية؟ لأنها حرمة من بابل مقدمة، والمقدمة شو تأسس؟ غير لو نفسي غيري، واضح. المقدمة إذا هي واجبة تصير وجوب غيري، وإذا هي محرمة شو تصير؟ حرمة غيرية. فالمصنف لون وصلنا، وصلنا قال أسألت حتى إذا دليلكم صحيح، حتى إذا دليلكم صحيح حركة الركوع هي مقدمة لحركة الثوب، وحركة الثوب حرام أو نعم حرام، فتكون مقدمتها شنو؟ حرام. إذن حركة الركوع هي حرام، حرمة غيرية لو نفسية، ها؟ غيرية. ليش؟ لأنها مقدمة، هاي اللي توصلت له. أنا أقول هكذا: الحرمة الغيرية هل تعني الفساد أم لا تعني الفساد؟ هذا وين نبحثه؟ نبحثه في المطلب الأصولي اللي شي يقول النهي في العبادة يقتضي الفساد. نروح لأهل الأصول نقولهم: أنتم من قلتوا النهي يقتضي الفساد في العبادة، أردتم النهي النفسي؟ خلو نفسي متأكدين من عندي، الغيري هم يشمل كلامكم لو ما مشمل بكلامكم؟ ذهب الشيخ النائيني طبعا كثير من العلماء يقول مطلق النهي، اين هي يقتضي الفساد؟ بس ذهب بعض العلماء كالشيخ النائي والمصنف الظاهر يوافقه، ذهبوا الى ان النهي الغيري لا يقتضي الفساد. ليش؟ لان النهي الغيري يكشف عن مفسدة ذاتية، لو مفسدة عرضية خلينا نسميها، اصلا اكو مفسدة، هو يقول ماكو مفسدة. واضح لكم؟ الخمر حرام ليش؟ لان فيه مفسدة ذاتية. الصلاة تصير حرام، تتصورون انتم؟ الصلاة تصير حرام، بس الصلاة تصير حرام ليش؟ عد لانها مقدمة لمثلا فتشي اخر. زين، حرمة الصلاة اذا كانت مقدمة، الصلاة تكون محرمة من باب المقدمة، حرمة الصلاة لاجل ان الصلاة فيها مفسدة ذاتية، شو تجاوبني؟ لا، الصلاة اذا تحرم ترى مو لاجل مفسدة ذاتية، بل تجيها عوارض منها من نفسها حرام. والا صلاة انا ارجو انقذ غريق، اصلي لو انقذ غريق، انقذ الغريق راح اصلي انا، لا صلاتك حرام. يعني شو صلاتي حرام؟ صار بها مفسدة مثل الخمر؟ لا حاشا، الخمر حرام لانه في مفسدة ذاتية. اما الصلاة اذا منعناك منها مرات فنمنعك منها ليش؟ لاجل عوارض، مو لمفسدة ذاتية، مو صحيح؟ مو لمبغوضية ذاتية. يقول الشيخ النائي جيد، احنا ليش قلنا النهي عن العبادة يقتضي الفساد؟ ليش قلنا؟ لان النهي فيه مبغوضية، وهل يمكن التقرب الى الله بشيء فيه مبغوضية له؟ يصير التقرب بالمبعد؟ يصير؟ ما يصير. اما الصلاة او النهي الغيري، اي النهي الغيري قلنا قبل شوي هو كاشف عن مفسدة ولا مو كاشف؟ ها؟ كاشف عن مفسدة؟ ففيه مبغوضية؟ فما المانع من التقرب به؟ اذا كان فيه ملاك محبوبية ذاتية، صلاة محبوبة ذاتنا او غير محبوبة ذاتنا؟ في نفسها محبوبة وفيها مصلحة، نعم، لم يؤمر بها هنا لوجود عارض. ملخص الكلام، هناك خلاف ان النهي الغيري ايضا يقتضي الفساد ام لا. ذهب الشيخ النائي الى ان النهي الغيري لا يقتضي الفساد، فاذا كان كذلك بعد يصير الركوع شنو؟ وان نهي عنه في مثالنا بالنهي الغيري، لان الصلاة تبقى شنو؟ تبقى صحيحة. لهذا قال على تقدير التسليم بها غيرية، حرمة غير، وهي يعني الحرمة الغيرية لا تمنع من التقرب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.